إذاعة صوت الشعب تقدم
برنامج السيري والعبر،
تاريخ آل البيت،
قبس من نهج الأئمة الكرام،
إضاءة جديدة في عالم الفكر.
تاريخ آل البيت
من إعداد
عبد الرحمن القاسم،
التقديم الإذاعي
أحمد المختفي
وبدر الدين المكني.
تاريخ آل البيت من إخراج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر. والله لما بدا خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر. فأنتم الملا الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. أهلا وسهلا بكم أحبتنا المستمعين، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجنا اليومي تاريخ أهل البيت عليهم السلام، والتي نتعرف من خلالها على إمام من الأئمة الطاهرين الذين حافظوا على الدين ونصروا رب العالمين وقدموا حياتهم رخيصة من أجل الله وفي سبيل الله، وكان لها تاريخ من الجهاد وحياة طويلة من الصراع مع أعداء الله الذين اتخذوا دين الله لهوا ومال الله دولا وعباده خولا. في هذه الحلقة سنكون مع إمام من الأئمة الطاهرين الزاكين، الذي جعل من نفسه صاحب مشروع جهادي ضد كل من يدعون إمامة الناس وولاية أمرهم، وهم لا يمثلون الناس في شيء، وإنما هدفهم السلطة والمال وسفك الدماء وارتكاب المحرمات. إمامنا هو الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام. بعد أن انتهت الدولة الأموية وظهرت الثورات المختلفة التي كان رمزها وشرارتها الإمام زيد بن علي عليه السلام، والتي كانت بداية نهاية الدولة التي ظلت لفترة طويلة تقتل المسلمين وتنتهك حرماتهم وتزيد من معاناتهم، ظهرت في الأفق ملامح انتصارات للحق الذي كان يقوده إمام عظيم من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية، الذي دعا لنفسه وظهر من يدعو إليه ويأمر الناس بالاستجابة لدعوته. وعندما بدأت البشائر تتوالى والانتصارات تستمر، أعلن بني العباس أنهم أهل الولاية وأهل الخلافة الشرعية، ومن هنا بدأ الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية أول حياته الجهادية ضد هؤلاء المستغلين، وكانت بداية لثورة طويلة امتدت حتى انتهت الدولة العباسية فيما بعد، وبقي أهل البيت يرتفع اسمهم ويعلو مكانهم في الكثير من بقاع المعمورة. فمن هو محمد بن عبد الله النفس الزكية؟ إنه محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن الصبط بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. ولد عليه السلام الله في مدينة جده رسول الله صلوات الله عليه وآله سنة 100 هجرية، وقد نشأ عليه السلام في بيت النبوة ومعدن الرسالة، حيث الوحي كان يتنزل والقرآن كان يرتل، والنبي وعلي وكل أبنائه من بعده يوحد. وتربى عليه السلام على يد أبيه عبد الله الكامل الذي حاز الفضائل وشمل كل الأخلاق، وتعلم كتاب الله وعلوم أهل البيت عليهم السلام من أبناء عمه الحسين وأخوته أبناء الحسن، وقد اجتمعت الأسرة الهاشمية الطاهرة في المدينة المنورة من بيت الإمام الحسن والحسين عليهم السلام، وجعلوا من المدينة منطلقا لتغيير مسار البشرية وطريقة صحيحة لتعديل مسار الأمة بعد الخلل الذي كان أحدثه بني أمية من بعد معاوية الذي غير مسار كل شيء وحرف الحق وأظهر الباطل وتوالى الظالمين على ولاية هذه الأمة التي كانت هي خير الأمم لو تمسكت بكتاب الله ونهج أهل البيت عليهم السلام. ولقد كان للإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية الكثير من المؤهلات التي جعلته يقوم بما قام به، وكادت الأمور أن تكون على خير لولا أولئك الذين خانوا الله ورسوله من بني العباس الذين دعوا باسم نصرة أهل البيت والدفاع عنهم وعن حقوقهم التي سلبها بني أمية منهم. ولقد كانت دعوة بني العباس تحت هذا الاسم وتحت هذا الشعار، وجلبوا الكثير من الناس وحرضوا على بني أمية، ووقعت المعركة الفاصلة في سنة 132 والتي هزم فيها الأمويون شر هزيمة ومزقوا كل ممزق وحان قطاف الثمر، فالتف العباسيون على الجميع بسرعة وأعلنوا في الكوفة أبا العباس السفاح خليفة لهم. وهنا أدرك الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية هذا الأمر واستاء من هذا التجاوز ولم يعترف بشرعية خلافة السفاح، وقد ظل الإمام معارضا لهم ويعلن الثورة ضدهم حتى أن أبي جعفر المنصور قدم إلى المدينة في سنة 140 وجمع بني هاشم وحاول أن يتودد إليهم ويسألهم عن الإمام محمد بن عبد الله الذي كان يتخفى من بني العباس. وبعد العدة لثورة عليهم وقد وصل الأمر بالمنصور إلى أن استخدم مع أهل البيت كل وسائل الترغيب، لكنه لم يستطع أن يكتشف مكان الإمام محمد بن عبد الله، ثم أخذ في أسلوب الترهيب واعتقل والد الإمام محمد وأخذه إلى السجن. ولما بلغ الإمام محمد ذلك بأن المنصور قد سجن والده ونكل بكل أنصاره ومحبيه، فأرسل إلى والده رسالة شفوية فأخبره أبوه أن عليه أن يقوم بالأمر وأن لا يخاف في الله لومة لائم، فنشد ذلك الإمام محمد وزاد من عزيمته وغذته بروح جديدة لمواصلة الكفاح ضد الطغيان وضد الحكم العباسي، فكثف من نشاطه ووسع من علاقاته حتى استطاع كسب تأييد كثير من المسلمين في مختلف الأقطار. ولما علم بذلك أبو جعفر المنصور وجه إلى المدينة وال من أطغل ولاه وأمره أن يقبض على الإمام محمد بن عبد الله بأي وسيلة كانت، ووصل المدينة وعاث فيها فسادا وهدد أهل البيت وأهل المدينة وسألهم عن الإمام محمد، وكاد أن يصل إليه إلا أنه علم بالأمر فخرج هاربا، فاغتاظ الوالي لذلك وزاد من حقده على أهل المدينة فأرسل إلى المنصور بذلك، فأرسل إليه رسالة يهدد فيها أهل البيت وأهل المدينة، إلا أنه لم يفلح ذلك التهديد في شيء، فزاد من حقده وكراهيته لأهل البيت وقتل منهم الكثير الكثير، وفعل بهم أشد مما كان يفعله بني أمية من قتل. فتأثر الإمام لذلك وتأثر معه بقية الشيعة، وأعلن الإمام الثورة وخرج في سنة 145 في أول شهر رجب. قد تفاجأ الناس وتفاجأ الوالي العباسي، وتقدم الإمام بموكب من 250 مقاتلا إلى سجن المدينة، وفتحوا أبوابه وأخرجوا السجناء المظلومين، ثم طافوا الشوارع وهم يهتفون بشعارات الثورة والتنديد بإرهاب بني العباس. وقد حرص الإمام على أن تكون ثورته بيضاء، فمنع أصحابه من سفك الدماء والتعذيب والتنكيل، وقد بدأ الإمام يمارس الولاية في المدينة وأرسل الرسل إلى بقية الأقطار. وقد كانت تلك الخطوة هي أهم ما أثمرت فيما بعد لأهل البيت، حينما أرسله إخوته وأبناء عمومته إلى طبرستان والمغرب العربي وغيرها من المناطق المختلفة. ولقد اقتاض المنصور من ممارسات الإمام محمد بن عبد الله وأرسل إليه الرسل إلا يعطيه الأمان مقابل البيعة والاستسلام، إلا أن الإمام رد عليه برسالة عظيمة جوابا عليه فقال له: وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت علي، فإن الحق حقنا، وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا وخرجتم له بشيعتنا وحظيتم بفضلنا، وإن أبانا علي كان الوصي وكان الإمام، فكيف ورثتم ولايته وأولاده أحياء؟ وأثناء الرسائل كان أبو جعفر المنصور يعد العدة للمواجهة العسكرية الحاسمة، وتوجه الجيش العباسي بقيادة ولي عهد المنصور الذي وصل إلى المدينة المنورة وحاصرها العباسيون من ثلاث جهات، وتسلل الجيش إلى داخل المدينة وشوارعها، وحصلت معارك التحام بالسلاح أثارت مخاوف الأهالي، فانسحب قسم واستسلم قسم آخر. وأحس الإمام بالحرج فحمل سيفه ونزل إلى ساحة المعركة يدافع بشجاعة، حتى استشهد وقتله قحطبة بن حميد، وفصل رأسه وقدمه إلى والي الجيش الذي أرسله بدوره إلى أبي جعفر المنصور، فأمر أن يطاف به في شوارع الكوفة. ولم يكتف الجيش العباسي بذلك، بل فعلوا مجزرة رهيبة في أبناء الحسن عليه السلام والمخلصين من أتباعهم، فقتلوهم وصلبوهم وعلقوا جثثهم لثلاثة أيام، حتى ضج الناس من ذلك فأنزلوهم ودفنوهم. وكان ذلك في شهر رمضان في الرابع عشر منه سنة 145 هجرية. رحمة الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. وهنا نتوقف أيها المستمعين الأكارم، على أمل أن نلتقي بكم مع إمام آخر وقصة تاريخ أخرى. لكم التحية وإلى اللقاء.
برنامج السيري والعبر،
تاريخ آل البيت،
قبس من نهج الأئمة الكرام،
إضاءة جديدة في عالم الفكر.
تاريخ آل البيت
من إعداد
عبد الرحمن القاسم،
التقديم الإذاعي
أحمد المختفي
وبدر الدين المكني.
تاريخ آل البيت من إخراج
زكريا الهاتف.